تقدم في الحديث الثاني في هذا الكتاب المبارك حديث جبريل أنه جاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام، فأجابه صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم سأله عن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، ثم ها هو النووي رحمه الله يأتي بحديث بني الإسلام على خمس وهو جزء من الحديث الذي قبله، مع أنه اشترط في المقدمة أنه ينتقي ويختار، ومعنى الانتقاء والاختيار عدم التكرار. فكان من الممكن أن يقول قائل يجزئ عن هذا الحديث جزء الحديث الذي تقدم قبله، ولكن لا، لفقه النووي رحمه الله ودقة فهمه في الحديث جاء بهذا الحديث ضرورة ليتمم جزءا في الحديث الذي قبله من جهة الحكم وبيان أهمية ما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل. جبريل قال أخبرني عن الإسلام، فقال خمسة أشياء. ما حكم تلك الخمسة وما مدى ارتباطها بعضها ببعض وما أهميتها في ذاتها؟ أجاب النووي رحمه الله بهذا الحديث ليبين أن الإسلام الذي سأل عنه جبريل وأجاب بمقتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك المسميات هي بناء الإسلام، أي أركانه، أي ماهيته، أي ضروريات وجود تلك المسميات ليوجد الإسلام. إذن ليس في هذا تكرار، ولكن فيه بيان لمجمل متقدم. وحديث عبد الله أو أبي عبد الرحمن، الكنية ما لقب بأب أو أم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يكنى بأبي عبد الرحمن كما جاء عن أم المؤمنين عائشة. لما ذكر تعذيب الميت في القبر ببكاء أهله قالت أم المؤمنين عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن ما كذب ولكنه نسي. فكان مشهورا بكنيته وباسمه، فعبد الله اسمه وأبو عبد الرحمن كنيته. وتقدم لنا في عمر رضي الله تعالى عنه أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب، الاسم واللقب والكنية. وهنا اجتمعت الكنية مع الاسم، عبد الله ابن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. يذكر علماء التراجم في ترجمة عبد الله بن عمر من الفضل ومن الكرم ومن الإحسان الشيء الكثير. أهم ما يذكر في ذلك أنه أسلم في مكة وهاجر إلى المدينة مع أبيه، ولما كان في غزوة بدر لم يحضرها، وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فمنعه صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، كان في الرابعة عشر من عمره. وعرض عليه في غزوة الخندق بعدها بسنة فأجازه صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن الرسول أراد أن يرده في غزوة الخندق، فجاء إلى أبيه عمر وقال يا أبي أجاز رسول الله عبد الله بن جابر وأنا والله أسرعه، يعني أنا أقوى منه وأولى بالجهاد منه. قال حقا؟ قال بلى. فذهب عمر الى رسول الله واخبره فاحضرهما وتسارع بين يدي رسول الله فصرع فاجازه. يتسابقون الى الجهاد وتأبى مروءة احدهم وهو غلام ان يرد عن الجهاد في سبيل الله حتى يتقدم ويحتج على من منعه، وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله منعه شفقة به ورحمة به لصغره، لانه لم يكلف الجهاد بعد، والجهاد فرض كفائي على ما سيأتي الكلام عليه في اركان الاسلام. ومع ذلك دافع واشترك في الجهاد. ومما يذكر عنه في بوادي امره انه رأى رؤيا، يقول كانوا يرون الرؤى، فاذا رأى احدهم رؤيا ذكرها لرسول الله وفسرها له. وفي بعض الروايات كان صلى الله عليه وسلم اذا صلى الصبح قال ايكم رأى الرؤيا البارحة، فيقصون رؤياهم على رسول الله ويفسرها لهم، لان الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، يراها الرجل الصالح او ترى له. قال فوجدت اني ارى رؤيا فاقصها على رسول الله. قال فرأيت كأني على حافة بئر عميق وكذا وكذا، فارتحت من هذا وفيه نار ملتهبة، فإذا برجل يقول لم ترع لم ترع، ثم ذكر ذلك لحفصة. وفي رواية أخرى أنه رأى بأن بيده بطاقة وإنه في الجنة، وكلما أشار إلى جهة في الجنة طارت به تلك البطاقة، فقص الرؤيا لأخته حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم العبد ابن عمر لو كان يصلي من الليل. يقول والله ما تركت صلاة الليل بعد ذلك. وجاء عنه انه ممن روى عن رسول الله 1630 حديثا، وهو من الاربعة او من السبعة اصحاب الالوف في روايات الحديث، وهو رابع العبادلة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير. ورووا عنه بانه روى اكثر من 1000 حديث، واعتق اكثر من 1000 عبد، وحمل على 1000 فرة في سبيل الله. وكان من سبب كثرة عتقه من العبيد انه كان اذا رأى عبدا يصلي اعتقى، فقالوا له يا ابا عبد الرحمن والله انهم يصلون يخدعونك، لانهم عرفوا انك تعتق من يصلي. فقال من خدعنا بالله ان خدعنا له. وروي عنه انه كان في حج وركب بعيرا فاعجبه وكان حسنا فاناخ، ثم قلد واشعر وقال يا نافع ادخله في الهدي. كان اذا اعجب بشيء تصدق به، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ايش مما تحبون، فكان يكثر من الصدقة خاصة ما يحبه. ويقولون عنه رضي الله تعالى عنه مرض واشتهى العنب، فبحثوا عنه فجاءوه بقص، فاذا بمسكين يقول اطعموني. قال اطوه الي. قالوا كيف وقد عمين من اجله؟ قال لقد احببته ولهذا اتصدق به. فاعطى للمسكين، فذهب رجل من اهله واشترى العنب من المسكين ورجع به فقدمه اليه، فاذا مسكين اخر قال اعطوه العنب، وهكذا 3 مرات. يروي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الشيء الكثير عن رسول الله، وكان اعلم الصحابة بالمناسك واشد الصحابة تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. يقول علماء البلاغة: البنيان للمحسوس بأساس وجدار وسقف، والمعنويات ليست لها بناء إنما لها تعابير وألفاظ تؤديها، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وهو أفصح العرب والعجم، يبين ويوضح ويبرز المعنوي الخفي في صورة المحسوس الملموس، وهذا هو أسلوب القرآن. جميع تشبيهات القرآن عند علماء البيان من التشبيه التمثيلي الذي مبناه على التشبيه والاستعارة، كما يقول علماء البيان وتفصيله يعرفه طلاب البلاغة، والقرآن الكريم يبين لنا ذلك. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: مثل الذي يدعون من دون الله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. مثل الذين تدعون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فهذا الذي يدعو من دون الله ضرب الله له مثلا، يبسط كفه ما هو قابضة، يفرد أصابعه ويمدها إلى ماء في قعر البئر أو يجري في النهر ويفغر فاه ينتظر الماء يأتي إليه. فهل الماء يأتي لإنسان من قاع البئر بيد مفرجة الأصابع؟ أنت يا السامع تتخيل كأن بين يديك صورة إنسان شديد الظمأ فاضغا فاه مادا يده إلى الماء، تقول أنت أمامه لن يصل إليك شيء. وبدل أن يقول القرآن الكريم مثل أولئك كالذين يعبدون العدم أو كالذي يطلب ما لا يحصل، لا، خبر يمر ولا يقف ولا يعلق بالذهن، لكن أن نصور صورة لها أجزاء وأبعاد تقف أنت عندها، كما يقول الأدباء: رسم كاريكاتوري، رسم يمثل الصورة في صورة ساخرة. وهكذا كما بين في أول أمثلة القرآن، كلما أضاء لهم مشوا في أول السياق أو قبل قصير: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، في أمر المنافقين، كمثل الذي استوقد نارا، جاب حطب وأشعل النار، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. وهناك: أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يكاد البرق يخطف أبصاره. جعلهم قلنا أول أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فإذا وقفت أنت أمام هذا العرض كصيد من السماء، الصيد المطر، لكن متى مطر؟ فيه رعد وبرق، تسمع بأذنك تجزع، ترى بعينك تخاف، فلكأنك تحكي أو تمارس وتعايش هذه الصورة. يجعلون أصابعهم، كأنه وقع بالفعل، يجعلون أصابعهم حذر الموت من هذا الصوت الشديد. فأنت حينما تسمع هذا الوصف لكأنك في شدة المطر والظلام، وتسمع الرعد وترى البرق، صورة مكتملة. وهنا صلى الله عليه وسلم في جميع تشبيهاته وبيانه يأتي في هذا الحديث بني الإسلام. الإسلام أقوى اعتقادات وأقوال باللسان وأفعال بالجوارح، وبين بناءه بأي شيء، قوائمه قوامه، لكأن الإسلام بيت، بل هو حصن، ولكن حصن حصين، وهو فعلا بيت. قوام هذا البيت ليس بهذا المسلح والحديد، ليس بذاك الحجر والطين، ليس بجميع مقومات البناء مهما كانت. وهنا صلى الله عليه وسلم في جميع تشبيهاته وبيانه يأتي في هذا الحديث بني الإسلام. الإسلام أقوى اعتقادات وأقوال باللسان وأفعال بالجوارح، وبين بناءه بأي شيء، قوائمه قوامه، لكأن الإسلام بيت، بل هو حصن، ولكن حصن حصين، وهو فعلا بيت. قوام هذا البيت ليس بهذا المسلح والحديد، ليس بذاك الحجر والطين، ليس بجميع مقومات البناء مهما كانت، ولو قالوا بالحجر الجرانيت اصلب حجر في العالم، ولكنه باعمال تستقر في القلب اثارها. تلك الاعمال اقوى تلاحم واقوى ترابط في الامة الاسلامية من هذا البناء الذي يشد بعضه بعضا. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. اي جسد واحد يجمع 5 ملايين او 50 مليون او 100 مليون او 200 مليون او بلايين المسلمين الان في العالم. تعداد العالم الى 5 بلايين. المسلمون تعدادهم عظيم. اي بناء ومونة تلحم لبنات البناء تجعل بناء اعظم او عظيما كهذا البناء في الامة الاسلامية. ثم اي بناء يترابط بين افراد البشر، بين افراد بني المسلمين، بين الاخ واخيه، وبين الاب وابنه، وبين الزوج وزوجه، وبين القريب والبعيد، فيجعل رابطة الاسلام بينهم اقوى من رابطة نسب الابوة ونسب البنوة. اي بناء اذا جئته بمعول هدمته، ولكن بناء الاسلام اقوى على طول الزمن، يسارع الزمن الى الان 15 قرن ولكأنه بني بالامس. لم تخلق لبناته ولم تتخلخل بناياته، بل هو قائم على قوته ولكأنه اليوم أقيم بناؤه. وهذا هو القرآن الكريم يتلى ولكأنه بالأمس أنزل. تقرأ الفاتحة وتسمعها من الإمام مرارا في كل عشية وضحاها، في كل صبح ومساء، فلكأنك تسمعها للمرة الأولى. تقف خلف الإمام في رمضان تصلي حوالي 25 ركعة، تسمع فيها الفاتحة تتكرر على سمعك 25 مرة، فلكأن الأخيرة هي الأولى. وهكذا البناء، لأن كل تشبيه له ارتباط بالمشبه به لرابطة الشبه بينهما، ولكن قد يكون وجه الشبه في المشبه أقوى منه في المشبه به، كما هو معروف في التشبيه المخلوق، ولكن هذا تشبيه على وجهه عند البيانيين. أيها الإخوة، ما دمنا تعرضنا إلى هذه الناحية، فإن من قوة روابط بناء الإسلام لما رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، وكان فيها ما كان، عندما إن يقال له المريسية، نزل المسلمون وذهب غلمان المهاجرين وغلمان الأنصار يستقون الماء، فتزاحم الغلمان وتضاربا، فضرب غلام عمر غلاما لرجل من الأنصار، فذهبوا إلى ابن أبي وكان معهم وهو رئيس المنافقين يخفي نفاقه، فقال لهم ألم أقل لكم من قبل لا تنفقوا عليهم ولا تسعوهم ما نحن وهم إلا كمثل القائل سمن كلبك يأكل. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكادت الفتنة بين المهاجرين والأنصار فشغلهم بالمسير وقت القيلولة شغلهم بأنفسهم. فجاءوا إلى رسول الله يعتذرون عن المشي في هذا الوقت. فقال لهم مقالة ابن أبي. فجاء ابن أبي يعتذر بنفسه ولكن الوحي قد سبق وجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. تلك قضية بناها ابن أبي. جاء الوحي بمقتضى ما قال وهو عند الأصوليين القول باللازم أو القول موجب القول، القول بموجب ما قال ابن أبي. صدقت يا ابن أبي، صحيح لئن رجعتم إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولكن لمن العزة؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلما وصلوا إلى المدينة هناك تأتي المعجزة والآية وقوة التلاحم بين أبناء المسلمين ورابطة الإسلام وأخوة الإيمان. فيأتي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ويمسك بزمام ناقة أبيه ويستل سيفه ويقسم بالله لا تدخلنها حتى يأذن لك رسول الله وتعلم أنك أنت الأذل وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أي قوة بناء تربط بين أفراد البناء كهذه القوة، مع أنهم يقولون كان هذا الابن من أشد الناس وأقواهم برا بأبيه. فبلغ الخبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروه فليأذن له بالدخول. فدخل بعد إذن رسول الله وعلم حقا أن العزة لله ولرسوله. بعد أيام أشيع عند الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقتل ابن أبي لمقالته لإظهار نفاقه. فجاءه ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي يا رسول الله بلغني أنك قاتل ابن أبي، إن كنت فاعلا لا محالة مرني أنا آتيك برأسه فإني لا أقوى أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله فأهلك، أقتل مسلما بكافر. أخبروني بالله يا جماعة عن هذا الموقف، ولد يقتل أبا؟ لماذا؟ لأنه ضنين بأن يرى مسلما قتل أبا. فتأتي البشرية والغريزة فلا يستطيع أن يصبر يرى قاتل أبيه ويسكت. الحمية البشرية تدفعه، فلكي لا يقع في هذا المحظور أراد أن تكون مصيبته في نفسه، جريمته بيده لئلا يتعدى على أحد بعد ذلك. هما مصيبتان، قتل أبيه وصدم غيظه في قلبه. أي بناء يكون أقوى من ذلك؟ قد نقول إن هذا موقف شاب وقد تكون حماسة الشباب، ولكن وجدنا العكس في غزوة أحد لما جاء المشركون وكان أبو بكر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من يطلب البرادة المبارزة من صفوف المشركين، وممن خرج لطلب المبارزة ولد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فأراد أن يقوم إليه أبوه أبو بكر لكي يعلم المشركون أن لا هوادة بينهم، حتى قال رسول الله يا أبا بكر أبق إلينا نفسك نحن نظن بك على القتل. وهنا نسأل أبو بكر إذا خرج لولده إما قاتل أو مقتول، إن قتل قتل من؟ ولده، وإن قتل قتل بيد من؟ ولده. كلاهما مصيبتان مركبتان. لأي شيء؟ ذابت وذهبت رابطة النسب، وذابت وذهبت واختلطت رابطة الدم والتراب، وعلت وحلت وقويت رابطة الإيمان. تلك الرابطة أيها الإخوة لم تكن فقط تربط بين بني البشر ما دمنا تعرضنا لذلك، بل هذه الرابطة ربطت بين حملة عرش الرحمن ومؤمني هذه الأمة، بل ربطت بين الإنسان والحيوان، بل ربطت بين الإنسان والجماد. فمن روابطها بين حملة العرش والمؤمنين ما جاء في قوله سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، أي برابطة الإيمان بينهما. مع اختلاف الجنس، عالم نوراني في الملائكة وعالم ترابي في البشر، ولكن الإيمان أنزل أولئك من منزلتهم ورفع أولئك من موطنهم وارتبط برابطة الإيمان. ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وهناك نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تلك الولاية ظهرت في بدر حينما نزلت الملائكة تقاتل معهم بالفعل. وهذه الرابطة أيضا ربطت بين المسلمين وبين بل الوحش من الحيوان، كما جاء في الأثر أن الصحابي الجليل المسمى بلقب بسكينة كان عائدا من غزوته، فوجد الأسد في الطريق حاجزا الناس ولم يستطيع أن يمر، فتقدم إليه وواجهه وقال: أيها الأسد، أنا سفينة صاحب رسول الله، أمرتك أن تجوز عن الطريق، فاجتاز عن الطريق بقدر ما يمر، ومر الناس جميعا. ماذا يدرك الأسد من سفينة وسفينة صاحب رسول الله؟ ما هي الرابطة بينه وبين رسول الله؟ الإيمان. تلك الرابطة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلمان الفارسي. سلمان رجل ليس عربيا، لا هاشميا ولا قرشيا ولا تميميا ولا إلى آخره، دم فارسي. يأتي إلى المدينة قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج من بلده فارس على ما رأى في كتب علماء بلده، وكان أبوه موقد النار أو مشرفا عليه، وعلم بأن نبي آخر زمن سيبعث في أرض الجزيرة، فجاء وأخذ وبيع وخلص نفسه حتى وصل إلى المدينة. ومن موقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم رسول الله مهاجرا، قال: الآن سأعرف. وكان يعمل في بستان رجل يهودي، فجاء برطب وقال: يا محمد، هذه صدقة مني عليك. قال: إني لا آكل الصدقة. وقدمها لمن حضر. فقال سلمان: هذه واحدة. ثم رجع من الغد وجاء برطب وقال: يا محمد، هذا هدية مني إليك. قال: نعم. فأخذها وأكل وقال: هذه ثانية. ثم لما أراد أن يذهب ناداه: تعال انظر إلى الثالثة. وكشف له عن بين كتفيه، فنظر إلى خاتم النبوة فقبله وأعلن إسلامه، أشهد أنك رسول الله. وهنا انظر الثالثة، لأن الله أعلم رسوله بأن سلمان يعلم من علامات النبوة ثلاث: لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، وبين كتفيه خاتم النبوة. فلما رأى سلمان الأولى والثانية أخبره رسول الله، وهذه وحدة أيضا، أن يخبره رسول الله بالثالثة قبل أن يتكلم بها سلمان. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: لو أن غلمانا أو أحدا ينال الإيمان في السرية لناله غلمان أو فتيان من فارس. يقول سلمان أو وقع لسلمان حينما جاءوا في غزوة الخندق، وهي في السنة الرابعة من الهجرة، قسم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى لواءين: للواء للمهاجرين ولواء للأنصار. ومعروف المهاجر من الأنصار، فلما جاءوا عند سلمان اختصموا فيه. المهاجرون يقولون معنا لأنه مهاجر إلى المدينة كما هاجر، والأنصار يقولون هو معنا لأنه كان موجود بالمدينة قبل أن يأتي رسول الله. فلما اختصموا فيه صب الخصومة رسول الله بقوله: سلمان منا آل البيت. أي شرف هذا! ولذا قال سلمان: أبي الإسلام لا أب لي سواه، وإن فخروا بقيس أو تميم. وش يبغى بقيس ولا ليلى ولا تميم ولا غيرهم، بعد أن يقول صلى الله عليه وسلم منا آل البيت؟ ما الذي ربط نسب سلمان الفارسي بآل بيت رسول الله أعلى نسب في العرب؟ إنما هو الإسلام. إذن بني الإسلام، فالإسلام بيت شامخ عظيم، وهو حصن حصين لكل من آوى إليه، لكل من أقام بناءه، لكل من التزم بأركانه. ما هي تلك الأركان؟ شهادة بالرفع على أنه خبر ممتلئ محذوف، أو شهادة على أنه بدل من خمس المجرورة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويقول العلماء: شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الكفر بكل مألوه سوى الله، لأن العرب كانت تعبد آلهة كثيرة، وهي مركبة من قسمين: نفي وإثبات. لا إله تنفي جميع الألوهية في الوجود، ثم يأتي الإثبات: إلا الله، فتثبت ألوهية واحدة لله الواحد القهار. ولهذا لا يصح إسلام مسلم إذا كان يشرك مع الله إلها آخر. فحقيقة لا إله إلا الله إفراد الله بالألوهية، ومعنى الألوهية التأله، ومعنى التأله المحبة والتعبد، فلا يعبد إلا الله. ثم يأتي مع ذلك يعتقد بوحدانية ذات الله ووحدانية صفاته وأسمائه، لا يشاركه مخلوق لا في ذاته ولا في صفة من صفاته ولا في اسم من أسمائه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يفعل ما يريد وهو رب العالمين. وشهادة أن محمد رسول الله التزام برسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه من الله إلى الخلق، لأن الرسالة معناها مرسول يحمل رسالة، والرسول لا بد له من مرسل، ولا بد أن يحمل رسالة يبلغها لمن أرسل إليهم. فالإيمان برسالة نبينا محمد يتضمن الإيمان بالله مرسلا، وبالقرآن أرسل به، وبالسنة شارحة للكتاب. ولذا بني الإسلام على خمس:
تضمن كل تعاليم الاسلام ضمن شهادة ان محمد رسول الله، لانك تلتزم بكل ما جاءك بها الرسول به الرسول في تلك الرسالة. وقد تكلمنا على هذا مرارا في ان الرسالة تشبه في الوقت الحاضر بالسفير المفوض لدولة عند دولة اخرى، يقدم واقع اعتماده ثم يتكلم باسم الدولة التي يمثلها. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم قدم المعجزات وجرت خوارق العادات التي اقنعت الصغير والكبير بانه رسول من عند الله. وبعد ذلك كل ما يأتي به إنما هو من عند الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.